الخامس عشر قال إذا قدم ذكر المتن على الإسناد أو ذكر المتن وبعض الإسناد ثم ذكر عقيبه على الاتصال يعني ذكر الإسناد بعد ذكر المتن أو ذكر جزء من المتن جزء من السند والمتن ذكر الحديث أولا معلقا بحذف إسناده أو ذكره معلقا بحذف جزء من إسناده ثم بعد ذلك أراد أن يذكر الإسناد فهل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ هذا هو مضمون هذه المسألة. قال إذا قدم ذكر المتن على الإسناد، الأصل أن يروى الحديث بأن يبدأ بذكر الإسناد ثم يتبع بذكر المتن، فلو عكس الأمر وذكر الحديث المتن وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ثم بعد ذلك أعقبه بقوله حدثنا به فلان ابن فلان إلى أن يصل به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هل يسوغ هذا الأمر أو لا يجوز؟ الظاهر الذي عليه جمهور المحدثين أن ذلك جائز وأن هذا من الأمور المباحة والتي يجوز للراوي أن يفعل ذلك. قال إذا قدم ذكر المتن على الإسناد أو ذكر المتن وبعض الإسناد ثم ذكر الإسناد عقيبه على الاتصال مثل أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا أو يقول روى عمرو بن دينار عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ذكر هنا بعض الإسناد كذا وكذا ثم يقول أخبرنا به فلان ويسوق الإسناد حتى يصل بما حتى يتصل بما قدمه فهذا يلتحق بما إذا قدم الإسناد في كونه يصير به مسندا للحديث لا مرسلا له. وقوله لا مرسلا يعني فيه تجوز في استخدام لفظة الإرسال بمعنى الانقطاع، ولو قال لا معلقة لكان التعبير أدق لأن هذا النوع من الفعل يسمى بالتعليق ولا يسمى بالإرسال.
مصطلح الإرسال بالنسبة للمتقدمين أن يعدون أي انقطاع في التسليم أي انقطاع في الإسناد يسمونه مرسل أن المتأخرين
هو منهم من يطلق الإرسال على مطلق الانقطاع، لكن ابن الصلاح يفترض فيه أنه عالم بالألفاظ المتفق عليها والمصطلحة، ومن هذا استخدام لفظة المرسل في ما قاله التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. لو كان هذا القول منقول عن السابقين عن يعني عن المتقدمين والذين أطلقوا لفظة الإرسال على كل انقطاع لكان في ذلك عذر، لكن رجل مثل ابن الصلاح ممن وضع قواعد هذا العلم وألف فيه وبين الاختلاف في هذه المصطلحات ورجح من الذي استقر عليه أمر الإصلاح ففي حاله العذر يكون صعبا. قال فلو أراد من سمعه منه هكذا أن يقدم الإسناد ويؤخر المتن ويلفقه كذلك فقد ورد عن بعض من تقدم من المحدثين أنه جوز ذلك لأن في ذلك إعادة ورد إلى الرواية على أصلها، وأن هذا ليس من باب الرواية بالمعنى وإنما هو من باب ترتيب الرواية والبدء بما هو أصل وما يبتدأ به عادة، وأن هذا لا يغير من الرواية ولا يؤدي إلى روايتها بالمعنى، وإنما هو بيان للأصل الذي تسير عليه الرواية. والذين منعوا ذلك قالوا لأن في ذلك تغيير، وقد منعوا الرواية بالمعنى، فيكون منعهم مبنيا على القاعدة التي انتهجوها وهي منع الرواية بالمعنى. والذين أجازوا ذلك لأن هذا هو الأصل، ولأن هذا هو الذي تبدأ به الرواية عادة، فما جاء على أصله لا ينبغي أن يسأل عنه. قلت ينبغي أن يكون فيه خلاف، نحو الخلاف في تقديم بعض متن الحديث على بعض. وقد حكى الخطيب المنع من ذلك على القول بأن الرواية على المعنى لا تجوز، والجواز يعني وحكى الجواز على ذلك على القول وحكى الجواز في ذلك يعني وحكى الجواز يعني في ذلك على القول بأن الرواية على المعنى تجوز ولا فرق بينهما في ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن فالخطيب البغدادي ذكر في كتبه التي صنفها في علوم الحديث مثل كتاب الكفاية ومثل كتاب كتاب مشهور ألفه اللي هو كتاب المطبوع في مجلدين في آداب السامع أو في آداب الراوي والسامع، كتاب مشهور للخطيب البغدادي ألفه أيضا في فنون وفي علوم الرواية، والكتاب اسمه مكون من فصلتين في على كل حال إن شاء الله إذا تذكرته أذكره لك. اسمه الجامع في لأخلاق الراوي وآداب السامع. ذكر في الخطيب البغدادي في هذين الكتابين ما يتعلق بعلوم الحديث.
ولفقه
لفقه
ذكر بعض الصلاة ثم الحديث ثم الصلاة،
يعني ذكر أولا ذكر الإسناد ثم الحديث، لأنه هو عندما تحمل الحديث أولا المتن ثم الإسناد، أو تحمل جزءا من السند والمتن ثم بقية الإسناد، فعندما أعاده إلى وضعه اعتبر ذلك منهم أو سموا ذلك تلفيقا. هذا التلفيق عند الفقهاء لا عند المحدثين، فإن التلفيق عند المحدثين يختلف معناه عن التلفيق عند الفقهاء. ها؟ ما سمعت؟ ها؟ التلفيق والأصل فيه أن تأخذ مسألة من حكم أو من مذهب ومسألة من مذهب وتجمع بينهما وتعمل حكما جديدا. فمثلا لو أن إنسان أراد أن يتوضأ، عند الحنابلة أن مما يجب في الوضوء الترتيب والموالاة، وعند غيرهم لا يجب الترتيب والموالاة، وعند الحنابلة مثلا وعند المالكية مسح بعض الرأس لا كل الرأس. ها؟ فلو جاء إنسان وتوضأ وذلك بأن لم يرتب الوضوء بناء على مذهب الحنفية ولم يوالي ومسح بعض الرأس، فيكون وضوءه يعني غير منطبق على مذهب واحد من تلك المذاهب، هذا العمل يسمى بالتلفيق.
الرأس.
ها؟
ملكية الرأس.
ما اسمه؟
ملكية.
نعم.
يقولون بمسح الرأس كلها.
يقولون بمسح الرأس كلها عند الشافعية القول بمسح بعض الرأس. عند الشافعية لا عند المالكية. نعم. إذن فالتلفيق هو أن يعمل أمرا لا يتفق مع مذهب من المذاهب، وإنما يأخذ من كل مذهب جزءا ويعمل به عملا، بحيث وهذا التلفيق طبعا الفقهاء على خلاف في جوازه وعدم جوازه، وتكلموا في ذلك كلاما طويلا. يظهر لكثير من الفقهاء قالوا ان هذا مما يعني اذا كان الامر فيه تيسير فهذا قد يكون من باب التيسير، والذين منعوا قالوا ان في هذا يعني افسادا وابطالا لكثير من الواجبات وتضييعا لكثير من مقاصد الشريعة الإسلامية. ولذلك المسألة فيها خلاف طويل وخلاف كبير بين الفقهاء في جواز التلفيق أو عدم جوازه. لا، حتى فيما يبدو لي أن الحنفية يعني ما قالوا بغير ولي وشاهدين، وإنما يعني لو تزوجها فيما بينه وبينها بغير ولي ولا شاهدين. عند بعض الفقهاء أن هذا الزواج لا يصح لعدم اكتمال أركانه، لأن من أركان العقد وجود الولي والشاهدين. لكن عند الحنفية كون الولي ليس مطلوبا، لكن بالنسبة للإشهاد الإشهاد شرط لصحة الزواج، ولذلك هم لا يعدونه ركنا وإنما يعدونه شاهدا، بحيث إنه إذا تم الزواج بدون ذلك يكون في الزواج فساد، يعني في العقد فساد، ويفرقون بين بطلانه وبين فساده، يقولون لأن النهي لم ينصب على العقد وإنما ينصب على بعض صفاته وهي الشهادة، ولأن الشهادة منصوص عليها لذلك يعتبرون هذا النوع من النكاح فاسد لا أنه باطل، بحيث يعني لو أشهد فيما بعده أو كذا يصحح النكاح
بعد العقد.
نعم. قال النوع السادس عشر: إذا روى المحدث الحديث بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر وقال عند انتهائه مثلا، انتهينا من هذه. وأما ما يفعله بعضهم من إعادة ذكر الإسناد في آخر الكتاب أو الجزء بعد ذكره أولا فهذا لا يرفع الخلاف. يعني بعض الفقهاء أو بعض المحدثين قال إذا سمع الإنسان الحديث سمع المتن أولا ثم بعد ذلك سمع الإسناد وأراد أن يرويه بأن قدم الإسناد وأتبعه بالمتن، فإذا كان ذلك في نسخة أو كان ذلك كتابا يروى بسند واحد فله في نهاية رواية الكتاب أو النسخة أن يذكر السند، على اعتبار أنه تحمل على هذا الأمر. يقول في الحقيقة إن هذا الفعل لا يقدم ولا يؤخر ولا يرفع الخلاف، لأن الخلاف هل يجوز له ابتداء أن يغير مما تحمل حيث روى السند أو ذكر السند قبل المتن في حين أنه تحمل المتن قبل الإسناد، أو تحمل الحديث معلقا ثم بعد ذلك ذكر بعض الإسناد المتمم لذلك التعليق. فلما كانت المخالفة واقعة ذكره للسند بعد المتن لا يرفع هذا الخلاف، وإنما ينبغي أن يصار إلى الخلاف المذكور، هل تجوز الرواية بالمعنى أو لا تجوز، وبناء عليها يقرر الأمر. فمن قال بجواز الرواية بالمعنى فقد أجاز هذا الأمر، ومن لم يرى جواز الرواية بالمعنى قصره على عدم الجواز. الآن لأنه هو غير في رواية شيخ، مجرد التغيير في رواية شيخ هي الأصل أنه لا يجوز، لكن من أجازه أصلا أجازه على اعتماد أن ما دام له الحق في أن يغير الألفاظ التي سمعها من شيخه بما يؤدي معناها فله الحق أيضا في أن يغير الترتيب الذي تحمله من شيخه. واضح؟ قال فهذا لا يرفع الخلاف الذي تقدم ذكره في إفراد كل حديث بذلك الإسناد عند روايتها، لكونها لا يقع متصلا عند روايتها لكونه لا يقع متصلا بكل واحد منها، ولكنه يفيد تأكيدا واحتياطا ويتضمن إجازة بالغة من أعلى أنواع الإجازات، والله أعلم. الصورة هنا لو أن إنسانا روى كتابا بسند واحد أو نسخة بسند واحد، فهل وعندما تحملها من شيخه مثلا تحملها بذكره وبتكراره وبإعادة السند في كل مرة في كل رواية، وأراد أن يختصر فاقتصر على ذكر السند في المرة الأولى ثم عطف بقية المتون عليه، أو أنه عندما تحمل ساق المتون أولا ثم ذكر السند، فالشاهد أن الراوي قد غير من الصورة التي تحملها، فهل يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ طبعا هو حكى الخلاف وقال منهم من قال بالجواز ومنهم من قال بعدم الجواز. قال ومن العلماء من أفتى بحالة ثالثة، وهي أنه له أن يذكر السند في الأول مرة ثم يعطف عليه المتون ثم يذكر السند في آخر الإيه؟ في آخر النسخة وفي آخر الكتاب، فيكون بهذا قد أعطى الصورتين اللتين تحمل بهما. لكن اعترض على هذا بقوله إنه عندما تحمل من شيخه لم يتحمل بهذه الصورة، حيث أن إعادة السند لم تكن للمتن الذي ذكر قبل السند، يعني المتن الخاص الذي ذكر قبل السند، وإنما كانت ربما لمتن آخر، فيكون في ذلك تغييرا للصورة التي تحمل بها. ثم بعد ذلك قال على كل حال إن هذا من أجازه لم يجزه على أن في ذلك حكاية للصورة التي فعلها الشيخ، وإنما هو من باب ذكر الإجازة، يعني كأنه روى ذلك على سبيل الإجازة ثم بين سنده الذي تحمل به تلك الإجازة، فيكون هذا إذا اعتبرناه من باب الإجازة يعد من أرقى أنواع الإجازات، لأن الإجازة تحديث على الإجمال، وهذا فيه جمع بين الإجمال وبين الإيه وبين التفصيل. واضح؟
إذا حد يرفع لبين كل ما في هذا الكتاب بهذا الروية بهذا السند
لا يرفع، لأن المفروض أنه يروي كما تحمل، وذلك لأن الذين سيروون عنه سيروون عنه على أي صورة؟ المفروض يروون عنه على الصورة التي تحمل بها،
تحمل بسند واحد طريق واحد
عليه. هو الآن تحمل بسند في كل رواية يذكر السند
يكرره،
فجاء هو وماذا الذي حدث؟ حذف السند من المكر واكتفى بذكره مرة واحدة أو عند كل مجلس، فهذا فيه تغيير من الرواية. قال إذا روى المحدث الحديث بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر وقال عند انتهائه مثله فأراد الراوي عنه أن يقتصر على الإسناد الثاني ويسوق لفظ الحديث المذكور عقيب الإسناد الأول فالأظهر المنع من ذلك لأن كلمة مثله اختلفوا فيها هل أن معناه أن الرواية مطابقة للرواية الأولى أو أن بينهما اختلاف. ولذلك أيضا يجري هذا الخلاف في كلمة نحوه، لأن الشيخ عندما تحمل أو عندما روى لم يذكر اللفظ السند الثاني وإنما قال مثله، وهذه المثلية قد تكون مطابقة وقد لا تكون مطابقة. فلو جاء الثاني الراوي وتصرف وأخذ السند الثاني وروى به المتن الأول أو وروى به ذلك المتن لكان في هذا أول شيء تلفيق ورواية على غير الطريقة التي تحمل، فهو قد تحمل المتن أولا ثم مثله عندما ذكر السند. النقطة الثانية احتمال أن قوله مثله لم يقصد به المطابقة، فيكون في هذه الحالة قد روى عن شيخه، وربما كان رواة السند الثاني خالفوا رواة السند الأول وزاد أصحاب السند الأول أو ذكروا أشياء ليست موجودة في السند الثاني، فيكون في هذا نوع من الإدراج على أصحاب السند الثاني وتغيير وزيادة أو نقص ليست موجودة في السند الثاني. والأولى والأحوط في مثل هذا أن يقول الراوي يذكر سنده السند الثاني ويقول إنه شيخه روى له هذا الحديث بسند قبل ذلك، ويذكر متن الإسناد الأول مع السند الأول ويقول وقال في السند الثاني مثله أو نحوه، يعني يبين الصيغة والصورة التي تحمل بها حتى لا ينسب خطأ أو لبسا أو زيادة أو نقص لأصحاب السند الثاني وهم لم يفعلوا ذلك. نعم. الإمام مسلم كان يذكر ذلك ويقول نحوه أو مثله، لكن هذا مسلم لم يتحمله بتلك الصورة.
إيش يعني وجه الفرق؟
وجه الفرق لو أنك أنت صنعت هذا، عندك حديث بسندين، رويت الحديث الأول بالسند الأول وذكرت السند الثاني وقلت مثله، هذا مقبول منك. لكن إذا جاء الراوي عنك لا يجوز له أن يسقط السند الأول ويقتصر على السند الثاني والمتن الأول. لاحظت الفرق؟ هذا هو نحن بالنسبة لمن فعل ذلك ابتداء الأمر في حقه جائز، لكن من أخذ عنه وأراد أن يقتصر على السند الثاني فقط دون الأول لا يحق له أن يفعل هذه الفعل. واضح؟
ما في السند الأول السند الثاني مثلا حديث روي عن طريق وآخر روي عن طريق آخر.
نعم. قد يكون الحديث يعني مصدره واحد، الصحابي واحد ومدار الرواية على تابعي، لكن تفرع من التابعي، فهو عندما ذكر السند الأول وذكر المتن ثم ذكر الإسناد الثاني الذي فيه مغايرة وطريق آخر وقال نحوه أو مثله، هذا الكلام جائز في الرواية على سبيل الاختصار، وأن السند الثاني يحمل نفس معنى الحديث الأول. لكن لو جاء الطالب يريد أن يذكر السند الثاني فقط ويلفق متن الأول للسند الثاني هذا الذي قالوا لا يجوز لاحتمال أن السند الثاني الألفاظ التي روي بها غير ألفاظ السند الأول. قال إذا روى المحدث الحديث بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر وقال عند انتهائه مثله فأراد الراوي عنه يعني عن الشيخ أن يقتصر على الإسناد الثاني ويسوق لفظ الحديث المذكور عقيب الإسناد الأول فالأظهر المنع من ذلك. قال روينا عن أبي بكر الخطيب الحافظ رحمه الله قال كان شعبة لا يجيز ذلك، وقال بعض أهل العلم يجوز ذلك إذا عرف أن المحدث ضابط متحفظ يذهب إلى تمييز الألفاظ وعد الحروف، فإن لم يعرف ذلك منه لم يجوز ذلك. يعني بعض العلماء الخطيب البغدادي روى عن شعبة أن هذا لا يجوز لأن فيه نسبة قول لغير أصحابه، ومنهم من أجاز ذلك قالوا بشرط أن يكون هذا المتصرف عارف للألفاظ التي قيلت، فإن كانت مطابقة وإن كانت موافقة بحيث لا يكون في ذلك تغيير ولا تبديل جاز أن ينسب المتن الأول للسند الثاني على اعتبار أنهما متن واحد. أما إذا كان ثمة خلاف وكان ثمة تغيير فلا يجوز، لأن في ذلك لو نسبه إلى أصحاب السند الثاني لكان فيه نسبة لغير القائل.
روينا شخص ثاني
يعني روى بسندي فهو حذف الإسناد، لا حذف الإسناد وقال إنه روى له بعض شيوخه فذكر ذلك على سبيل ما لم يسمى فاعله. لا قد يكون له سند عن الخطيب ولم يرمي مباشرة، إنما له سند عن الخطيب ولما حذف السند قال روينا. قال وكان غير واحد من أهل العلم إذا روى مثل هذا يورد الإسناد يعني يورد الإسناد الأول ويقول مثل حديث قبله، أو يورد الإسناد الثاني ويقول مثل حديث قبله يعني بعد أن يذكر سنده السند الثاني يقول في حديث مثل حديث قبله متنه كذا وكذا، فيذكر المتن ويبين أن هذا المتن لسند ذكر قبل هذا السند ولسند ذكر غير هذا السند، ويقول مثل حديث قبله متنه كذا وكذا ثم يسوق المتن. وكذلك إذا كان المحدث قد قال نحوه قال وهذا هو الذي اخترناه، يعني إذا قال كلمة نحو فلا ينبغي أن ينسب متن السند الأول للسند الثاني، لأن كلمة نحو تدل على أن الغالب التطابق وليس التطابق في الكل، وأن هناك اختلاف في العبارة، لأن كلمة نحو يقول تدل على الشك ولا تدل على القطع مثل كلمة مثل. قال أخبرنا أبو أحمد قال وهو الذي اختاره وهذا هو الذي اختاره اخترناه واختاره بمعنى واحد، وهذا هو الذي اختاره اختاره وهذا هو الذي اختاره. قال ابن الصلاح أخبرنا أبو أحمد عبد الوهاب ابن أبي منصور ابن أبي منصور علي بن علي البغدادي شيخ الشيوخ بها يعني ببغداد بقراءة عليه. قال أخبرنا والدي رحمه الله قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد الصريفيني قال أخبرنا أبو القاسم ابن حبابة قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا وكيع قال شعبة فلان عن فلان مثله لا يجزي. قال وكيع وقال سفيان الثوري يجزي يعني إذا قال بعد أن يذكر السند الأول أو بعد أن يذكر السند الثاني ويذكر متن الأول يقول وقال مثله شعبة يقول لا يجزي بل لا بد من ذكر متن السند الثاني. وسفيان قال يجزي على اعتبار أن كلمة مثله تدل على المطابقة وعلى الأقل في المعنى وذلك جائز لمن يرى الرواية للمعنى. وأما إذا قال نحوه فهو في ذلك عند بعضهم كما إذا قال مثله. وعن يحيى بن معين أنه أجاز ما قد أنه أجاز إيش عندك وأما إذا قال نحوه فهو في ذلك عند بعضهم كما إذا قال مثله. قال نبئنا بإسناد عن وكيع قال سفيان إذا قال نحوه فهو حديث. وقال شعبة نحوه شك. وعن يحيى بن معين أنه أجاز ما قدمنا ذكره في قوله مثله ولم يجزه في قوله نحوه. اعتبر مثله مطابقة ونحوه غير مطابق.
قال ما مكتوب
عنه هذا نحن درسناه قريبا. إذا جاء السند يقول دعب المحدثون على حذف كلمة قال من الإسناد كتابا لكنه ينبغي ويجب أن يتلفظ بها عند ذكر السند.
واضح؟ يعني لما يقولون الكتاب عن فلان يقول برضو قال
لا هذا إذا جاء النص بحدثنا وأخبرنا.
نعم.
أما كلمة عن لا يلزم أن يقال فيها قال
يعني
إذا لأنه أنت الآن تقول مثلا أخبرنا عبد الواحد أبو أحمد هل أبو أحمد أخبرك؟
أخبرنا عبد الواحد أبو أحمد ما هي كنية هذه؟ ما كنية عبد الواحد؟
لو أنت بدأت الإسناد وقرأت أخبرنا أبو أحمد عبد الوهاب هل أبو أحمد عبد الوهاب أخبرك؟
قلت أنا نفسي أخبرنا؟
إيه.
نعم أنت أخبرتني.
هلا لكن هل الواقع أنه أخبرك؟
لا
إيه ولذلك تقول قال أخبرنا حتى تبين أن هذا القول منسوب لغيرك. قال الخطيب وهذا القول على مذهب من لم يجز الرواية على المعنى. فأما على مذهب من أجازه فلا فرق بين مثله ونحوه والله أعلم. يعني إذن المسألة لا تزال في محل الخلاف وكلها قائمة على خلاف وهو هل تجوز الرواية بالمعنى أو لا تجوز. قلت هذا له تعلق بما رويناه عن مسعود بن علي السجزي أنه سمع الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: إن مما يلزم الحديثية من الضبط والإتقان أن يفرق بين أن يقول مثله أو يقول نحوه، فلا يحل له أن يقول مثله إلا بعد أن يعلم أنهما على لفظ واحد، ويحل له أن يقول نحوه على إذا كان على مثل معانيه، والله إيه؟ والله أعلم. ثم قال السابع عشر: نعم، ما فيش فرق، لأن في كلمة أخبرنا فلان أو أخبرنا كلها أدوات للتحمل، لكن لما نقول روينا عن فلان ظاهره أن ذلك يعني في الإجازة وغيرها، وأنه لم يكن بسند، يعني لم يكن بسماع. أما كلمة أخبرنا فإن كانت، وإن كانت تطلق أيضا على الإجازة، إلا أن السماع أيضا يحتمل أيضا فيها إفادة السماع. نفس الشيء الحديثية نسبة إلى الحديث، يعني الرجل المشتغل بعلم الحديث. قال السابع عشر: إذا ذكر الشيخ إسناده، إذا ذكر الشيخ إسناد الحديث ولم يذكر من متنه إلا طرفا، ثم قال وذكر الحديث، أو قال وذكر الحديث بطوله، فأراد الراوي عنه أن يروي عنه الحديث بكماله وبطوله، فهذا أولى بالمنع مما سبق ذكره. الطرف معناه جزء يذكر من الحديث يدل على باقيه، أما إذا ذكر جزء من الحديث لا يدل على الباقي لا يسمى طرف. والطرف يجمع على الأطراف، والأطراف هي أن يقتصر على ذكر أوائل الأحاديث بعد ذكر أسانيدها من باب الاختصار، يعني والغرض منه الاختصار، خصوصا إذا كان الحديث ذكر متكررا. وذكر إنسان الحديث بروايات متعددة، فله أن يورد متن الحديث كاملا في أول رواية، وإذا كانت الروايات متطابقة يمكنه أن يقتصر على إيه؟ على جزئه الأول الذي يدل على آخره، ثم يقول بعد ذلك الحديث، يعني الحديث، يعني وأكمل الحديث وأتم الحديث. إذا كان الإنسان تحمل بهذه الرواية، تحمل بذكر الطرف، ثم أراد أن يروي عن شيخه الحديث بتمامه، فهل له أن يسرد باقي الحديث دون أن يذكر أن ما تحمله هو الطرف أو لا؟ يقول إن هذا الأولى عدم الجواز، لأن في ذلك تزيدا على الشيخ، ولأن في ذلك زيادة على الشيخ لم يزدها ولم يقلها، وقد يكون ما عند الشيخ غير ما ذكر في تمام هذا الطرف من رواية أخرى، لكن لما كان الطرف الأول متفقا أو الاتفاق في المعنى أجاز الشيخ لنفسه، خصوصا إذا كان ممن يرى الرواية بالمعنى أن يقتصر على هذا الجزء، فلا ينبغي للطالب أن يتمم الحديث، وإنما ينبغي أن يأتي بعبارة يقول مثلا وذكر، أو يقول ذكر طرفا من الحديث يذكره قال كذا، ثم يقول الحديث، ثم يقول وتمام الحديث كذا وبقية الحديث كذا، يعني يأتي بما يشعر أن هذا من عنده لا من عنده، لا من عند الشيخ، لأنه إذا أكمل الحديث على رواية الشيخ ففي ذلك إدراج من الطالب لحديث الشيخ. هو لا يدخل في باب التدليس لأنه سمع من الشيخ هذا الحديث، وسمع أصل السماع ثابت، لكن هذه الجزئية التي لم يسمعها هل هو سمع من شيخ آخر وأسقطه؟ لو كان ذلك نقول تدليسا، لكن هو عندما وقف على بقية الحديث أراد أن يضيفه إليه، فينبغي أن يضيفه بما يميزه.
الشيخ محفوظ عند البقية،
ها؟
الحديث
محفوظ، باقي الحديث ايه؟
محفوظ عند طلب.
نعم
الحديث.
نعم لا، قد يكون محفوظا عند الطلاب وقد لا يكون محفوظا عنده، وإنما هو يقول مثلا الحديث إنما الأعمال بالنيات، ثم قال ايه الحديث، يعني كمال الحديث. فإذا روى الطالب يقول ذكر شيخنا ويذكر الحديث ثم يقول وتمامه هو كذا وكذا، لو مثلا قال إذا قام أحدكم، عندنا مجموعة من الأحاديث تبدأ بإذا قام أحدكم، فأي حديث مقصود؟ بل لا بد أن يذكر جزءا من الحديث، هذا الجزء يدل على أنه يقصد به حديثا معينا يدل على بقية الحديث.
زيادة كتب الأطراف،
ومنه كتب الأطراف. نعم. قال وذكر، إذا ذكر الشيخ إسناد الحديث ولم يذكر من متنه إلا طرفا ثم قال وذكر الحديث، أو قال وذكر الحديث وذكر الحديث بطوله، فأراد الراوي عنه أن يروي عنه الحديث بكماله وبطوله، فهذا أولى بالمنع مما سبق ذكره في مثل في قوله مثله أو نحوه، فطريقه أن يبين ذلك بأن يقتص ما ذكره الشيخ على وجهه، فيقول قال وذكر الحديث بطوله، ثم يقول والحديث بطوله هو إيه؟ هو كذا وكذا، ويسوقه إلى آخره. وسأل بعض أهل الحديث أبا إسحاق إبراهيم بن محمد الشافعي المقدم في الفقه والوصول عن ذلك، فقال لا يجوز، لا يجوز لمن سمع على هذا الوصف أن يروي الحديث بما فيه من الألفاظ على التفصيل. وسأل لعل المراد بأبي إسحاق هنا من؟ أبو إسحاق الإسرائيلي الأستاذ. قال وسأل أبو بكر البرقاني الفقيه أبا بكر الإسماعيلي الحافظ الفقيه عمن قرأ إسناد حديث على الشيخ ثم قال وذكر الحديث، هل يجوز أن يحدث بجميع الحديث؟ فقال إذا عرف المحدث والقارئ ذلك الحديث فأرجو أن يجوز ذلك، والبيان أولى أن يقول كما كان، يعني كأنه إذا كان الحديث مشهورا معروفا جاز، وإذا لم يكن فالأولى بالمنع. طريق الإجازة والإجازة رواية مجملة فله أن يكمل بقية الإيه؟ بقية الحديث. بس بس ما سمعت. يقول إذا نحن قلنا قلت إذا جوزنا ذلك فالتحقيق فيه إيش عندك؟
لا مش قلت
مكتوبة إيه؟ حسنت. قلت عندك صحيحة ولا؟ إذا جوزنا ذلك فالتحقيق أن فيه أنه بطريق الإجازة فيما لم يذكره الشيخ، لكنها إجازة أكيدة قوية من جهات عديدة، فجاز لهذا مع كون أوله سماع إدراج الباقي عليه من غير إفراد له بلفظ الإجازة والله أعلم. قال الثامن عشر: الظاهر أنه لا يجوز تغيير عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا بالعكس، وإن جازت الرواية بالمعنى فإن شرط ذلك لا يختلف المعنى، والمعنى في هذا مختلف. يقول: إذا كان الشيخ قال عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للطالب أن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو العكس، على أساس أن الوصف هنا مختلف، لأن النبي غير الرسول من حيث معناه ومن حيث المصطلح، فالنبي أخص من الرسول، والرسول إيه؟ أعم، لأن الرسول مرسل فيه وحي ورسالة، وحي وأمر بالتبليغ، والنبوة فيها إيه؟ وحي فقط. ولهذا كان هناك فرق في المعنى، لكن هذا الكلام لم يرتضيه الحافظ العراقي، وقال: لا، نحن هنا عندما نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقصد الفرق في الاصطلاح بين النبي والرسول، لأن النبي وصف لمحمد صلى الله عليه وسلم، والرسول وصف لمحمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نقصد نسبة القول إلى هذا الشخص الموصوف بعدة أوصاف. فلو كان هناك إنسان مثلا موصوف بأنه الإمام، القارئ، القائد، المعلم، ونسبت إليه وقلت قال المعلم، وقال آخر قال القارئ، وقال آخر قال الإمام، وقال آخر قال القائد، فأنت تقصد الشخصية لا تقصد الإيه؟ الوصف. والوصف هنا ليس له تأثير وليس له يعني تغيير أو تبديل في الحكم، وبالتالي يجوز أن يغير لفظة النبي بلفظة الرسول، ولفظة الرسول بلفظة النبي، ولا شيء في ذلك. لكن قال: ينبغي أن يفرق في هذا بين ما إذا كان ذلك يعني لفظة النبي ولفظة الرسول جاءت في أثناء دعاء أو في أثناء لفظ يراد به المعنى الدقيق، هنا لا يجوز التغيير. أما في الإسناد، في إسناد القول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك جائز. والذين منعوا إنما استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي علم فيه الصحابي الدعاء، قال له: إذا أويت إلى فراشك فقل وعلمه، ومن ضمن ما علمه أنه قال له إيه وبنبيك الذي أرسلت، فقال الرجل وبرسولك الذي أرسلت، قال لا قل وبنبيك الذي أرسلت. يقول فهذا في باب الأدعية وفي باب الأشياء المنقولة بألفاظها لا يجوز التغيير لاحتمال أن يكون هناك سر يقصد في الدعاء باللفظ نفسه، والاحتمال أن النبي أراد أن يجمع في هذا الدعاء بين النبوة والرسالة، فلو اقتصر على أحدهما لما أدى ذلك المعنى الذي قصده. ولذلك هذه المسألة في باب التحمل وفي نسبة القول لا تأثير فيها، لكن الأولى أنه يلتزم ما تحمله. وقد كان هذا شأن السلف، فذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان إذا كان في كتابه عن النبي عليه الصلاة والسلام وسمع من شيخه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب عليه وكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا لللفظ وحرصا على لفظ التحمل. قال الثامن عشر: الظاهر أنه لا يجوز تغيير عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا بالعكس. وإن جازت الرواية بالمعنى فإن شرط ذلك أن لا يختلف المعنى. قال والمعنى في هذا مختلف لاختلاف معنى النبوة ومعنى
قال
لا يختلف المعنى، والمعنى في هذا مختلف. ايش المعني هذا؟
اي النبي او الرسول المعني؟
لا، والمعنى بين النبوة والرسالة مختلف، لان المعني ليس مختلفا، المعني واحد، هو محمد صلى الله عليه وسلم، فهو النبي وهو الرسول، لكن المعنى في النبوة وفي الرسالة هو المختلف،
لانه نقف ليها هنا.
لا، هذا نقط يا لا ليس بلازم. هذا من أخطاء المطبعية التي لاحظناها هنا في هذا الكتاب، خطأين شائعين. الخطأ الأول النقط الألف المقصورة، والخطأ الثاني وضع الهمزة على الألف وإن كانت همزة قطع، همزة وصل، يعني همزة الوصل إذا قرأت بالكسر هو يضع عليها همزة على اول الالف. قال وثبت عن النبي، وثبت عن عبد الله بن احمد، وثبت عن عبد الله بن احمد بن حنبل انه رأى اباه اذا كان في الكتاب النبي، فقال المحدث عن رسول الله اذا كان في الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال المحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب وكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقدم السماع على الكتاب؟
لا، ما يقدم السماع على الكتاب، وإنما يحكي لفظ، لأن الكتاب الذي كتبه هو نسخة الشيخ الذي يرويه. جرت العادة فيما كان في ذلك الزمان أن الطلاب يكتبون كتاب الشيخ قبل أن يسمعوه منه، ثم يأتوا ويسمعوه منه، فإذا غير ضربوا وكتبوا الصواب الذي سمعوه. نعم.
ربما أظن أنه يعني إذا قال سمعته هذا مش التحمل أقوى من
القراءة. هم الآن ما تحمل شيء، هو عندما كتب الكتاب إنما نسخه من نسخة مقابلة على نسخة الشيخ. كل ما في الأمر أنه يريد أن يتحملها، فلما أراد أن يتحملها يتتبع لفظ الشيخ، فإذا قال الشيخ عن النبي قال عن النبي، وإذا قال فإن كلمة سمعت لا تغير ولا تبدل هنا، لأنه قبل هذا السماع لم يكن متحملا للكتاب. واضح؟ وقال الخطيب أبو بكر هذا غير لازم، وإنما استحب أحمد اتباع المحدث بلفظه، وإلا فمذهبه الترخيص في ذلك، يعني في إبدال كلمة النبي بكلمة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بإسناده عن صالح بن أحمد بن حنبل قال قلت لأبي يكون في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجعل الإنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أرجو ألا يكون به بأس. هنا قال الحافظ العراقي نعم لا ليس في تناقض كان هو يلتزم ذلك ويقول لغيره ليس ببأس لا يجوز يعني لا جائز لا يلزمه ويرى أن هذا من باب الرواية بالمعنى. قال الحافظ العراقي رحمه الله قوله الظاهر أنه لا يجوز تغيير عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا بالعكس. وإن جازت الرواية بالمعنى فإن شرط ذلك أن لا يختلف المعنى والمعنى واحد في هذا والمعنى في هذا مختلف انتهى. وفيه نظر من حيث إن المعنى لا يختلف في نسبة الحديث لقائله بأي وصف وصف من تعريفه صلى الله عليه وسلم بالنبي أو رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك إن اختلف مدلول لفظ النبي والرسول صلى الله عليه وسلم فليس المقصود هنا بيان وصفه إنما المراد تعريف القائل بأي وصف عرف به واشتهر. وأما ما استدل به أو أما ما استدل به بعض من اختصر كتاب ابن الصلاة على منع ذلك من حديث البراء بن عازب في الصحيح حين علمه صلى الله عليه وسلم ما يدعو به عند النوم من قوله آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فقال البراء يستذكرهن وبرسولك الذي أرسلت فقال صلى الله عليه وسلم لا قل وبنبيك الذي أرسلت قل ونبيك الذي أرسلت. فليس فيه حجة على منع ذلك في الرواية لأن الألفاظ الأذكار توقيفية في تعيين اللفظ وتقدير الثواب وربما كان اللفظ
وربما كان اللفظ سر ليس في لفظ آخر
يخيل لي الصواب وربما كان لللفظ سر لأن كان خبرها منصوب وسر هنا ليس منصوبا وربما كان لللفظ سر ليس في لفظ آخر يرادفه ولعله أراد الجمع بين وصفه بالنبوة والرسالة في موضع واحد. لا جرم أن النووي قال إن الصواب جوازه لأنه لا يختلف به هنا معنى والله تعالى أعلم. قال وذكر الخطيب بسنده عن حماد بن سلمة أنه كان يحدث وبين يديه عفان وبهز لا ينبغي أن نصرف عفان هنا والأصل والأفضل أن أن نمنعه من الصرف لأن منعه من الصرف خير من من صرفه على اعتبار أن الألف والنون زائدة لأنهم يقولون إن صرفه ذم وعدم صرفه مدح فعدم الصرف مع المدح أولى. قال وبين يديه عفان وبهز فجعلا يغيران النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما حماد: أما أنتما فلا تفقهان أبدا. والله أعلم. طبعا هو كان شيخهما وكان يرى أن ذلك ليس بلازم وأنه جائز.
هل يقصد بمن أقضى ومختصر الكتاب والصلاح
لا العراقي قبل ابن حجر؟ لعله يقصد النووي.
لكن هو يقول لأجل وأن النووي قال من الصواب جواز يعني ما منع.
لعل هناك آخرين يمكن ابن كثير. قال التاسع عشر: إذا كان سماعه على صفة فيها بعض الوهن فعليه أن يذكرها في حالة الرواية، مثل أن يسمع من الشيخ في حالة المذاكرة، فإن حالة المذاكرة الشيخ يروي الحديث من إيه؟ من حفظه، وربما عند التحديث لا يروي من حفظه ويروي من كتابه، ولذلك ينبغي لمن تحمل أن يقول سمعت منه أثناء المذاكرة أو ذاكرته في كذا، بحيث لو ظهر خطأ في تلك الرواية يكون معروفا موجبه ولا يخطأ الشيخ في كل الأحوال. ولهذا قال: إذا كان سماعه على صفة فيها بعض الوهن فعليه أن يذكرها في حالة الرواية، فإن في إغفالها نوعا من التدليس، وفيما مضى لنا أمثلة لذلك، ومن أمثلته ما إذا حدثه المحدث من حفظه في حالة المذاكرة فليقل حدثنا فلان مذاكرة